أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا حول منهج ترتيب النزول، وأن هذا المنهج ربما تثار تجاهه عدة أسئلة باعتبار أن ترتيب النزول هو أقدم ظاهرة في النص القرآني، ومع ذلك فإن المفسرين لم يسيروا على منهج ترتيب النزول. الشبهات التي طرحت وتناولناها بالبحث، منها شبهة أن الترتيب المصحفي هو توقيفي، وهذا الترتيب التوقيفي كأنه ناسخ لترتيب النزول، وربما هذه هي أقوى شبهة وأقوى سؤال في هذا المجال. والشبهة الأخرى والسؤال الآخر أن تاريخ النزول الذي تصدى له المستشرقون بالبحث والتنقيب هو أيضا مؤشر وعلامة على أن إثارة ترتيب النزول كان بهدف استشراقي وبهدف التنقيص من القرآن الكريم. أجبنا عن هذين السؤالين وعن هاتين الشبهتين، وخلاصة الأجوبة هي في كلمات قليلة نوجزها للإخوة الذين لم يكونوا في البحث، أن ترتيب المصحف لم يثبت أنه توقيفي للأدلة التي سيقت من قبل هؤلاء، وناقشنا الأدلة ولم نجد في هذه الأدلة ما يدل بوضوح على وجود نص أو دليل مقنع على ضرورة هذا الترتيب المصحفي من حيث كونه توقيفاً بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعل أهم شيء يمكن أن يثار هو اختلاف مصاحف الصحابة بالإضافة إلى ضعف تلك الأدلة. والجواب الآخر الذي كان يهمنا أيضا أن هذا الترتيب المصحفي لو ثبت، لو على فرض الثبوت أنه توقيفي، توقيفيته لا تدل على أن ترتيب النزول غير صحيح، غير وارد، غير مقبول، سوف لا يحقق الأغراض الشرعية، وإلى غيرها من الأسباب والأدلة التي قد تقال في هذا المجال. يعني استنادا إلى هذه القاعدة أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إثبات ترتيب خاص للمصحف ككتاب لا ينافي أن يكون هناك مصالح وحكم لترتيب النزول، والحكم أشرنا إليها في بحوث سابقة، ومنها هذه الآية الكريمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه الحكم كثيرة، أشرنا إلى جملة منها وعضدنا وأيدنا هذه الحكم التي جاءت في هذه الآيات الكريمة بأن جملة من المسائل العلمية والمباني المطروحة في علوم القرآن وفي أصول الفقه، جملة من المباني تدعونا وتضطرنا وتلزمنا بجمع أكبر عدد من القرائن لفهم النص القرآني. ومن تلك القواعد أننا لا يمكن ولا يجوز لنا أن نفسر نصا من دون أن نأخذ القرائن الحافة به بنظر الاعتبار. وترتيب النزول يوفر لنا أكبر عدد ممكن من القرائن، لأن روايات أسباب النزول كانت ولا زالت روايات محل بحث جاد، من حيث وجود روايات موضوعة، من حيث وجود خلل علمي وفني في روايات أسباب النزول، وهي قليلة جدا لا تفي ببيان كل ما جاء في النص القرآني، بينما ترتيب النزول يوفر أكبر عدد ممكن من القرائن لفهم النص القرآني، كما سنشير إلى هذه النقطة بأمثلة. منها مثلا، لنأخذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ثلاث سور قرآنية قصار عندنا، أقصر سور القرآن التي تتألف كل سورة من 3 آيات، سورة العصر المباركة وسورة الكوثر المباركة مكيتان وسورة النصر المباركة، أقصر 3 سور. طبعا العصر والكوثر متقاربتان في النزول، والنصر مدنية. أخذ هذه السور الثلاث وترتيبها بترتيب النزول وفهمها يمكن أن يعطي دلالات جديدة غير موجودة فيما لو قرأناها بشكل غير مرتب بترتيب النزول. مثلا نلاحظ أن سورة العصر المباركة هي السورة 13 بترتيب النزول، والكوثر هي 15، وسورة النصر المباركة هي السورة 102 بترتيب النزول. لاحظوا حينما نقرأ سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر بصيغة الماضي، إلى أين ينصرف هذا الكوثر؟ يعني الله أعطى الكوثر للنبي صلوات الله عليه. تارة نفسر الكوثر بشيء خارج من النص، وأخرى نريد أن نفسر الكوثر بنص قرآني. فما يمكن أن يكون كوثر، طبعا جاء في روايات متعددة أن كوثر معنى اللغوي الكوثر الخير كثير مستمر. مصادق هذا الكوثر ربما يكون القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قال الله تعالى عن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والقرآن الكريم خير كثير مستمر إلى آخر الدنيا، يفيض على الإنسان بالخير والبركة. أهل البيت، الزهراء فاطمة، الشفاعة، نهر الكوثر، معاني كثيرة ربما تلتقي هذه المعاني. لكن حينما نقرأ سورة العصر التي سبقت هذه السورة وضمنت سورة العصر، تضمنت سورة العصر منهجا كاملا للحياة، بحيث ذكرت كل ما يحتاجه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان لفي خسر، بينت الخطر. حينما نقول اليوم الهواء موبوء، اليوم الهواء غير سليم، إذن ينبغي أن نتحفظ منه. إذا أردنا أن نتحفظ فنحتاج إلى برنامج التحفظ. القرآن الكريم يقول والعصر، قسما بالعصر، بأي معنى أخذنا العصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في سقوط، في تخسير، في خسارة، رأس مال الإنسان يذهب سدى ويذهب أدراج الرياح، هذا الإنسان في خسر. إلا في صورة واحدة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني هناك برنامج كامل للخروج من الخسر، يعني معنى الحصر هو هذا. إلا الذين آمنوا، يعني هناك إما خسران أو نجاح، ولا يوجد حل وسط بين الأمرين، لا يوجد شيء لا هو نجاح ولا هو خسران، وإنما نجاح أو خسران. فالسورة تضمنت بيان كل ما تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة، أعطت نظاما كاملا ومنهجا متكاملا. أليس هذا خير كثير مستمر؟ فيمكن أن تكون كلمة الكوثر بالإضافة إلى ما مر من مبادئ وقيم ومناهج، ومن هذه السورة التي تكفلت إعطاء المنهج الكامل ولو بشكل إجمالي وموجز. وأيضا هنا لأنه مرت هذه الآية، هذه السورة، الله قدم للبشرية وأعطى لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا البرنامج المتكامل. فإذا إذا قال فيما بعد إنا أعطيناك، يعني إذا رجعت إلى ما أعطيناك فهو الخير الكثير المستمر. وبالتالي حينما يقول الذي يتبع هذا المنهج، الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، والمجتمع الذي يبلغ هذا المستوى، هذا يخرج من الخسران، هذا يتواءم ويتوافق كثيرا مع قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. لماذا؟ يعني يقول إن أعطيناك الكوثر، لكن بشرط أن تقوم بالواجبات المطلوبة المترتبة على هذا الكوثر شكرا له واستفادة منه. فإذا استفدت من الكوثر، يعني تستفيد من الكوثر، تستفيد من هذا الدواء، من هذا الشفاء، فتنتصر ويخسأ عدوك ويشنأ، وعدوك الشانئ لك سوف يكون هو الأبتر. طبيعي التوافق والتواؤم بين مضمون ومفاد سورة العصر، يعني نقاط أساسية في سورة العصر، هذه النقاط بشكل آخر طبقت. هناك أعطيت النظرية، هنا أعطي التطبيق الخارجي، فقال أعطيناك الكوثر، إذن عندك رصيد، عندك رأس مال، عندك برنامج متكامل فيه كل المطلوب وكل الآفات، كل شيء هو آفة لك ذكرناه لك، أي شيء يخرجك من الآفات فقد بيناه لك. فأعطيناك برنامج كامل، ما يجب وما لا يجب، كما في حديث الإمام الكاظم عليه السلام: وجدت علم الناس في أربع، أولها أن تعرف ربك. طبعا لا نريد أن نفسر السورة بالحديث، نستشهد بالحديث على نقطة معينة، أن هذه السورة أعطت دواء كامل: أولها أن تعرف ربك، ثانيها أن تعرف ما صنع بك، ثالثها أن تعرف ما أراد منك، رابعها أن تعرف ما يخرجك من دينك. لاحظوا: وجدت علم الناس في أربع. كل العلم هنا: التوحيد، معرفة النفس ومعرفة الذات، معرفة الإنسان، معرفة الواجبات، معرفة الآفات، معرفة الوظائف، ما أراد منك، معرفة الآفات. الإنسان ربما يعرف الوظائف ولا يعرف الآفات، فأيضا يسقط في أحضان هذه الآفات، وبذلك الواجبات تذهب سدى أيضا، كمان يتعبد ويمن بعبادته، مثلا يتعبد ويأخذه العجب، العجب آفة العبادة، المن آفة العبادة. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول تعبد وتجب العبادة يذكر الآفة حتى تكون العبادة هي الموصلة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هنا أيضا السورة ذكرت المطلوب وذكرت الآفات، قالت إلا الذين آمنوا، يعني إنسان في آفة، في تناقص، في سقوط، كل شيء يحيط بالإنسان هو آفة له، إلا إذا خرج من بحر الآفات بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن يكون مجتمعا من هذا النوع. فالله سبحانه وتعالى قدم لرسوله قال أعطيتك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذا خير كثير مستمر، لأنه يضمن للإنسان، يضمن للإنسان الخروج من الخسران. وهذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يحرر البشرية من الآفات، يحررها من كل ما يطيح بالبشرية ويهدمها. فتضمنت السورة، أعطت السورة برنامجا كاملا. فإذا قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، صادق هذا الكلام على القرآن الذي جاء في سورة العصر، وهو قرآن وهو حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني تؤيده آيات كثيرة، هذا خير كثير مستمر. لكن قال له شرط، فصلي لربك وانحر. إذا كان كذلك فشانئك ومعاديك سوف يسقط، سوف ينتهي، سوف تكون كل خططه لمقابلتك بتراء، إن شانئك هو الأبتر. فإذا صار أبتر قطع هذا الشانئ وسقط هذا الممانع والعدو ولم يفلح في عداوته فقد انتصرت. طيب، فإذا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، تعلمون إذا أداة شرط، لكن أين تستخدم؟ نحن عندنا ثلاث أدوات، لو وإن وإذا. لو أداة امتناع، لو جاء زيد يعني لا يأتي، إن جاء زيد ربما يأتي، إذا جاء زيد يعني حتما يأتي، حتما يأتي. إذا جاء نصر الله والفتح يعني النصر آت، سوف يأتي، أداة شرط، لكن تستعمل فيما إذا كان مدخولها متحققا. طيب، كيف هنا القرآن يتنبأ بتحقق النصر؟ في الآيات السابقة بيّن شروط النصر ومتى ينتصر النبي على شانئه. قال فصلي، أعطيناك الكوثر، عندك رأس مال ورصيد، وإذا قمت بهذين الأمرين فصلي لربك وانحر. الصلاة التي تمثل كل المنهج العبودي لله سبحانه وتعالى، وهي شعار العبودية لله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة عماد الدين، الصلاة علامة الإيمان المؤمن، علامة تعبده وقبوله العبودية لله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي رمز العبودية لله، والنحر هو على مستوى من مستويات التسليم لله، تقديم كل ما عند الإنسان وبوسعه تضحية وفداء للعقيدة وفداء لله سبحانه وتعالى. فالعبودية والتسليم الكامل لله، بذلك يكون ما جاء في سورة العصر قد طبق بشكله التام بأعلى المستويات، فيكون حينئذ الشانئ والمعادي لهذه الرسالة هو الأبتر. فإذا كان هو الأبتر فقد جاء النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وهنا تبدأ مرحلة جديدة، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأن نشوة النصر والانتصار أيضا تتضمن ربما آفات تحتاج إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك، نزه ربك، وهناك تعرف على عظمة الله وعلى صغر الإنسان أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذا نموذج، مثال كان، لأن نعرف أن القرائن التي تأتي في سور سابقة كيف تلح علينا وتفرض علينا أن نتابع السور بترتيب نزولها لنحصل على أكبر عدد من القرائن للفهم وفتح أفق ذهن المتلقي والقارئ لآفاق جديدة. لو لم يكن هذا الترتيب لما ذهب لما انصرف الذهن إلى تطبيق مثلا الكوثر على القرآن وعلى هذا القسم من القرآن الذي تضمن منهجا كاملا للحياة، وأن هذا يمكن أن يكون مصداقا للكوثر، مضمون سورة العصر المباركة وهي قرآن. هذا القرآن هو الخير الكثير المستمر لأنه تضمن كل شيء يحتاجه الإنسان للكمال فيصدق عليه الكوثر. يعني مصداق الكوثر القرآن، ومصداق القرآن الجلي هو المضمون الذي جاء في سورة العصر المباركة لأنه برنامج متكامل. واضح؟ وهكذا حينما نقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، كيف الله سبحانه وتعالى لعلمه بالغيب الله قال سوف يأتي النصر، أو لأنه قد وفر أسباب النصر فقال بشكل علمي أنه إذا جاء نصر الله، ولم يقل إن جاء نصر الله، يعني النصر آت لأن أسبابه قد توفرت ووفرنا لك الأسباب. وهذه دلالة جديدة، يعني حينما لا نعرف أسباب النصر وأسباب توفر النصر يكون طرحنا وفهمنا للنص أنه محتمل. إذا جاء فسبح بحمد ربك، إذا لم يجئ يعني التعامل مع أداة الشرط، تعاملنا مع إن أو لا، تعاملنا مع أداة الشرط بمستوى فوق مدلول إن بمدلول إذا. هذه نقاط تفهم من خلال ترتيب النص القرآني بترتيب نزوله متدرجا. فإذا بالإضافة إلى كل ما مر وما قلناه من أن ظاهرة النسخ الأمر بالتدبر، وأيضا ما قلناه من أن معرفة اكتشاف مصادق التدبر، اكتشاف ما حصل في عصر النزول لنفهم مجموعة القرائن الحالية والمقالية الحافة بالكلام القرآني، وأيضا ظاهرة النسخ التي تتضمن وتتطلب منا أن نعرف السابق من اللاحق. هذه ثلاثة أمور علمية مطروحة في علوم القرآن الكريم، وأضفنا إليها هذا الأمر الذي ورد في علم الأصول ويعد من الشروط اللازمة لفهم أي نص، ليس النص القرآني فقط بل كل نص إذا جرد من قرائنه فتكون دلالته بتراء وناقصة، وإذا حف بالقرائن فسوف تكون دلالته تامة. ولا يمكن لنا الاعتماد على أسباب النزول، بينما إذا كان النص مرتبا بترتيب النزول فسوف تتوفر أكبر القرائن وأكثر القرائن الممكنة الحافة بالكلام، وبذلك سوف يكون فهمنا للنص القرآني أدق وأعمق. وبعد ذلك أكدنا على هذه النقطة الشبهة أيضا، أن هذا الترتيب خاص بعصر النزول، خاص بذلك المجتمع، أو أنه عام يمكن أن يكون عام للبشرية جميعا لكل العصور ولكل المجتمعات. حاولنا أن نستشف وأن نستظهر من النص القرآني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أن هذا المضمون وأن هذا المنهج غير خاص بعصر النزول، يمكن أن يتكرر الشفاء وتتكرر الفائدة في المستقبل أيضا، باعتبار أنه يمكن أن نقول لا خصوصية لعصر النزول، ما دام أن عصر النزول واحد من مصاديق ما ابتليت به الإنسانية، والجاهلية الأولى والجاهلية الثانية والثالثة والرابعة. نفس الجاهلية الأولى التي ذكرها القرآن الكريم ذكر وأشار فيها إلى إمكان تكرر الوضع الجاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا يشير إلى أنه أي حكم، أي خروج على حكم الله هو حكم جاهلي، وأي عصر فيه خروج عن منهج الله هو عصر جاهلي. ومن هنا كتب السيد قطب جاهلية القرن العشرين، كتاب جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الواحد والعشرين، جاهلية القرن القرون المتوسطة، جاهلية القرون الأولى. يصدق هذا الأمر. لماذا؟ لأن البشرية تحمل خصائص وأوصاف متشابهة، لتركبن طبقا عن طبق، كما جاء في تفسيرها أن هناك مظاهر وظواهر اجتماعية تتكرر في كل المجتمعات. حينما تكون هناك مقارنة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وبين أمة موسى عليهما السلام، هذه المقارنة في القرآن بشكل واسع جدا، يعني مجال واسع من المقارنة في آيات القرآن في سورة البقرة وآل عمران والمائدة وغيرها. نلاحظ أن هذه المقارنة هو لتذكير المسلمين بالمطبات والتجارب الكبيرة التي مرت بها أمة موسى، ولئلا تتكرر تلك الأخطاء، لأنه يمكن أن تتكرر، لو كانت لم تتكرر تلك الأخطاء لما كان هناك داعي لذكر هذه التجارب. ذكر هذه التجارب يعني أن هناك إمكان تكرر هذه الأخطاء، لأن السنن التاريخية الاجتماعية هي أكبر شاهد على أن المجتمعات تسير وفق قوانين وسنن. وهذه القوانين والسنن حينما نلاحظها نجد أن المجتمعات تتشابه، وهذا التشابه ذكره القرآن الكريم في سور كثيرة، في سورة هود، في سورة يونس، في سورة الأعراف. الأمم التي مرت بمآزق وبمشاكل متشابهة في الروح مختلفة في المظهر، يعني حينما نجد قوم لوط، قوم شعيب، قوم هود، هؤلاء انحرفوا، وانحرافاتهم تعود في نص القرآن الكريم إلى أسباب متقاربة أو متشابهة، بحيث تكشف عن أن الطبيعة الإنسانية طبيعة ذات خصائص مشتركة، لكن ربما في كل مجتمع في كل عصر تكون هناك ظواهر معينة تضاف إلى تلك، روح التمرد على القانون، روح التمرد على الله سبحانه وتعالى، عدم الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى. الأسباب واحدة، المظاهر مختلفة. فحينئذ الدواء، الداء الذي ابتليت به الأمم السابقة تبتلي بهذه الأمة، والعلاج الذي تحتاجه هذه الأمة هو يشبه العلاج الذي تحتاجه الأمم السابقة مع فوارق بسيطة. فحينئذ ما ابتليت به ما ابتلي به الناس في عصر النبي صلى الله عليه وآله قد يبتلون به، وحتما يبتلون به في عصور لاحقة. فإذا كان القرآن دواء وشفاء لأمراض العصر الذي نزل فيه القرآن، سوف يكون أيضا دواء ناجعا للعصور المتأخرة، حينما يتكرر هذا الداء ويحتاج إلى دواء يشبه ذلك الدواء. ولهذا نجد التعبير بالصيغة الفعل المضارع، مع ملاحظة هذه النقطة أن القرآن الكريم خالد دائمي، يعني ليست هذه الآية وقفا على عصر الرسول وننزل من القرآن خاصة بذلك العصر هذه الآية، يعني بلحظة التنزيل، أو أن هذه الآية آية لكل العصور والأجيال، القرآن لكل العصور هذه الآية ينبغي أن تكون دلالتها دائمية. القرآن يسري كما تسري الشمس والقمر، كما يجري الليل والنهار، القرآن جار في الحياة. وحينئذ تقول التنزيل لا زال مستمرا، والتنزيل المستمر بمعنيين، يعني بمعنى وحي إلهي ينزل على شخص أو لا، هذا مستوى من التنزيل. المستوى الآخر أن نفس التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا الإنسان تلقى النص القرآني بذلك الشكل وهو يقرأ القرآن كما في الحديث كما في النص، أن الإنسان حينما يقرأ القرآن هو يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه ببركة القرآن، ينزل عليه هذه المفاهيم، ينزل عليه الوحي، هو وحي يتلى. فإذن ربما نقول أيضا ليس هذا تعبيرا مجازيا، هو أيضا جزء من المعنى الحقيقي، أو هو المعنى الحقيقي المطلوب في التنزيل. وننزل من القرآن، يعني بقراءتك للقرآن بترتيب النزول، ننزل عليك أيها القارئ، أيها المتلقي، أيها المسلم، أيها الإنسان، ننزل عليك من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فحينئذ يكون تكرار هذه التجربة أمرا مفيدا غير حصري على عصر الرسول صلوات الله عليه وآله. وهذا هو الذي نبغيه في هذه المقدمات لنقول أن هذا شفاء وعلاج لكل العصور والأجيال، ولا خصوصية لذلك العصر، سوى أنه الجيل المخاطب بالقرآن الذي نزل على رسول الله مباشرة. يعني حتى المسلمين لم يسمعوا الوحي، وإنما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. لم ينزل الوحي على المسلمين الأوائل على الأصحاب، وإنما نزل على رسول الله، تلا عليهم رسول الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم قال وآخرين لما يلحقوا بهم، أيضا هذه التلاوة سوف تكون لهم، التزكية تكون لهم، تعليم الكتاب والحكمة يكون لهم، أو يكون حكرا وحصرا على الجيل المعاصر. لماذا قال وآخرين لما يلحقوا بهم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الجيل الذي يأتي والأجيال التي تأتي هي أشد إيمانا وأقوى منكم، لأنكم رأيتموني وآمنتم بي، وأولئك لم يروني ويؤمنون بي. يعني المستوى الوعي، مستوى الوعي هنا يكون أعلى. وهنا من هنا نرد على شبهة ذكرها أحد الإخوة في هذه الأيام، قال أنه لو كان كإشكال نقضي، لو كان هذا المنهج منهجا جيدا قويا قادرا على تغيير الإنسان، فلما هذه النتوءات وهذه المشاكل التي حدثت بعد عصر الرسول صلوات الله عليه وآله، من إقصاء لأهل البيت وتهميش لأهل البيت وجفاء لمحمد صلى الله عليه وآله في أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين من قبل الصحابة، فكيف استطاع هذا القرآن أن يربي هؤلاء؟ فهل كان ناجحا في منهجه؟ هنا الأجوبة كثيرة ومتعددة، بل هكذا يمكن أن نقول، هذا القرآن بهذا المنهج الفريد استطاع أن يغير هؤلاء إلى هذا المستوى. لو لم يكن هذا المنهج موجودا فربما لم يكن يحصل أي تغيير لهؤلاء مثلا. هذا واحد من الأجوبة. أو نقول أن القرآن هو قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الذين قال الله عنهم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالم المنافق المشرك الكافر لا يريد أن يستهدي بالقرآن، فكون القرآن شفاء ليس معنى أنه غير قادر على أن يكون فاعل ومفيد، وإنما ينبغي أن يكون المتلقي مستفيدا من هذا الدواء ومتلقيا لهذا الشفاء. وبذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال أنتم أصحابي وأولئك إخواني، أراد أن يشير إلى أن حجاب إن صح التعبير حجاب المعاصرة ربما يكون حجابا قويا لهؤلاء والذين يأتون من بعدهم التابعين وتابع التابعين، من دون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وآله آمنوا به، ازدادوا بصيرة، ازدادوا علما، ازدادوا تعلقا، ازدادوا إيمانا برسول الله، رغم أنهم لم يروا هذه المعاجز من رسول الله التي رآها الأصحاب. فهذا معناه أن التجربة يمكن أن تتكرر حتى بعد عصر الرسول صلى الله عليه وآله، بل ربما الدواعي للنجاح في عصر الرسول أقل من الدواعي للنجاح بعد عصر الرسول. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله شرف المصاحبة، شرف إشراف رسول الله على تطبيق القرآن الكريم وتربية الأمة، هذا شرف عظيم لا يناله إلا ذو حظ عظيم، ولكن من يريد أن يستفيد من هذا الشرف، من يريد أن يستفيد، الذي ليس عنده مطمع وليست عنده طموحات لأن يفهم كل شيء من رسول الله، وحتى ليس عنده هم للسؤال، ينتظر الأعرابي حتى يأتي ويسأل حتى يتعلم، هذا الإنسان أين؟ وذلك الإنسان الذي هو حريص على أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حريص على أن يفهم، حريص على أن يتزكى، حريص على أن يتعلم الكتاب والحكمة. فهذا الإنسان يتطور ويتكامل، إن كان يتطور 50% بالمنهج بالترتيب المصحفي فهو يتطور 80% بترتيب النزول، وإذا أضاف إلى ذلك المنهج التدبري الذي أكد عليه القرآن الكريم وأكمله بالمنهج الموضوعي الذي يعطي الأجوبة كاملة على الأسئلة، فحينئذ تكون حينئذ الاستفادة 100%. فإذن هذه مناهج نحن نقول متكاملة ومترابطة، يعني ترتيب الآيات في السور والسياق أمر مهم في التفسير لا يمكن التجاوز عنه، ولكن تركيب السور بترتيب النزول تأتي خطوة مكملة، وملاحظة كل ما جاء في المصحف حول المفهوم الواحد، يعني التفسير بالمنهج الموضوعي الاستنطاقي، هو الخطوة الثالثة المكملة، ثلاث خطوات يشد بعضها على بعض، فيكون هناك المنهج منهجا تكامليا، وسوف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. وشبهة المستشرقين أجبنا عنها وقلنا أن الحكمة ضالة المؤمن، يجدها أين يجدها يأخذها، ولا يكفي إثارات المستشرقين لروايات ترتيب النزول ومحاولة النيل من القرآن الكريم من خلال اختلاف الروايات، هذا لا يشكل عقبة ومانعا حقيقيا في الأخذ بترتيب النزول، إن كانت مقومات الترتيب ومقدماته والمسلمات التي ذكرناها في ترتيب النزول متوفرة وكثيرة، بحيث تعيننا على اكتشاف تركيب النزول بمقدار من الاطمئنان، بحيث يستطيع الإنسان أن يركن إليه ويعتمد عليه ويستهدي بهذا المنهج الإلهي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.